بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن بعض أهل السنة قالوا بأن النبي يجتهد فيعمل بالظن، وقد يتبين خطأه ويعاتبه الله عتابا شديدا. طبعا هذا الكلام الشافعية خالفوا هذا الكلام، والمعتزلة أيضا خالفوا، وغيرهم خالفوا، وذهبوا إلى أن النبي لا يجتهد، وكل ما يقوله هو وحي كما تقوله المدرسة الإمامية. على كل حال بعضهم هكذا يصرح بأن النبي يجتهد فيعمل بالظن وقد يخطأ، ولم يقر على خطئه بل يعاتب عتابا شديدا. أحيانا هكذا. ذكروا لهذا الكلام شاهدين أو دليلين. الدليل الأول رواية مسندة في مسند أحمد بن حنبل بالإسناد عن عمر في قضية غزوة بدر الكبرى، وأخذ النبي هكذا يقول أخذ النبي الفدية من أسرى بدر عملا منه برأي أبي بكر في الموضوع، بينما عمر كان مخالف في أخذ الفدية، وإنما كان يقول فلنقتل الأسرى، علي وحمزة وأبا بكر وأنا نقتل الأسرى حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. قضية هكذا أنه النبي هنا أخذ الفدية تبعا لقول أبي بكر من أسرى بدر. الرواية هكذا يقول لما كان من الغد، يعني الغد الذي بعد الغزو، لما كان من قال عمر غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان، فقلت يا رسول الله ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي الذي على أصحابك من الفداء، الذي على أصحابك من الفداء، ولقد عرض أو عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، يشير إلى شجرة قريبة منه، وأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا أي الفداء، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق أن لا يعذب المجاهدين لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم هي الرواية بعد، ثم قال فقال النبي كما جاء في رواية أخرى أبكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، يشير إلى شجرة كانت قريبة منه. ثم قال إن كاد ليمسنا في خلاف عمر بن الخطاب عذاب عظيم، ولو نزل العذاب ما أفلس إلا عمر. هذا شاهد على النبي عمل برأي أبي بكر واجتهد في أخذ فداء من أسرى بدر، وكان هذا خطأ لم يقره الله عليه، ولكن كان هناك قرار من الله أن لا يعذب المجاهدين ولا يعاقب المجاهدين، فحينئذ عفا، لكن عتاب شديد في هذا. هذا الشاهد الأول يأتون به على اجتهاد النبي. الشاهد الثاني ما صدر عن النبي من الإذن للمتخلفين في غزوة تبوك. هذا يقول هذا الذي يدعي بأن النبي يجتهد، قال استأذن بعض المنافقين الرسول في التخلف عن غزوة تبوك متقدمين بأعذار قبلها الرسول على ضعف فيها، ذول المنافقين، كما تخلف بعض المؤمنين أيضا، وأذن الرسول في التخلف عن الذهاب معه في هذه الغزوة للجميع، أذن للمنافقين وأذن للمؤمنين، لكن الله الذي يعلم ما في الضمائر والنفوس من نيات لم يرض منه هذا الإذن، يعني عمل عملا واجتهد، الله لم يرض، يعني أخطأ في هذا الاجتهاد، لم يرض منه هذا الإذن، وأفهم أنه كان أولى به التريث في الإذن لما استؤذن، حتى يعلم المنافقين منهم والصادقين في الاعتذار، إذ أن المنافقين وهم الأولين كانوا سيتخلفون وإن لم يأذن لهم. وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، يعني هذا قرارك وهذا اجتهادك خطأ، هكذا يقول القائل، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا ينطوي على أن الرسول لم يصحبه توفيق الله في اجتهاده وإذنه لمن استأذن وفيه بالمنافق والمؤمن، ولذلك لم يقره الله على هذا الاجتهاد. جاءوا بهذين الشاهدين دليل على أن النبي يجتهد، يعمل بالظن، يخطأ في بعض الأحيان، يعاتبه الله عتابا شديدا. المناقشة، أما الدليل الأول الذي ذكروه، مناقشة الدليل الأول مناقشة طويلة، خلاصتها أولا هذه رواية فيها إشكالات عديدة. أول إشكال أن الرواية يرويها أحمد بن حنبل وفي سندها عكرمة بن عمار، هذا عكرمة بن عمار قال فيه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، عكرمة مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة، مضطرب الحديث لكن بشرط أن لا يروي عن إياس بن سلمة، هذه الرواية ليست عن إياس، عكرمة مضطرب الحديث عن غير، يعني إذا كان عن إياس هو غير مضطرب الحديث، أما إذا كان عن غير إياس فهو مضطرب الحديث. عكرمة مطلب الحديث عن غير إياس بن سلمة، هذه الرواية ليست عن إياس. وقال ابن المديني كان يحيى يضعف رواية أهل اليمامة مثل عكرمة وضربه، يعني أمثال عكرمة، إذا عكرمة ضعيف أولا. ثانيا هذه الرواية تصادم القرآن، إشكال ثاني عن الرواية، هذه تصادم القرآن الكريم الذي يقول بأن الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن إذا كان حكمه قد أخذ الفداء سوف يكون وحيا متبعا لقول أبي بكر ورأي أبي بكر، يكون حيلذ وحي. إذا كانت في تلك الواقع النبي أخذ الفداء من الأسرى فهو وحي، إذا كانت الرواية ظاهرة في أخذ الفداء من الأسرى وعليه فيكون ما خالف القرآن، القرآن يقول وما زخرف باطل يضرب به عرض الجدار، روايات كثيرة، كل ما الدستور هو القرآن، الطريق الصحيح هو القرآن، كل رواية تخالف القرآن يضرب به عرض الجدار، القرآن يقول أن النبي لا ينطق عن الهوى، شنو هاي الرواية تقول النبي اجتهد عمل بقول أبي بكر أخذ الفداء والله مو راضي، بعدين اعتبر هل ان الرسول يعمل عملا بدون وحي ما ينطق عن الهوى، اذا كان اخذ الفداء يعني اوحي اليه ما ينطق عن الهوى، اذا هذه الروايه ضد القران ضد الدستور يضرب بها عرض الجدار. نعم مطلق حتى في غير سوره التعارض، نعم اكو عندنا روايه تقول اعرض الحديث على كتاب فما خالف كتاب الله لم نقله زخرف باطل، اكو عندنا روايه تقول عند التعارض فاعرضهما عليك فخذ بما وافق الكتاب ودع ما خالف الكتاب، هيدع ما بيه زخرف باطل اضرب به عرض الجدار. المهم القرآن هو الدستور، فما هي تخالف القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن عندما يخالف الحديث القرآن يضرب بالحديث عرض الجدار. إذا قيل يا بني مقالة القرآن بأن نبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هو في أمر الدين، أما مسألتنا وهو أخذ الفدية هو في أمور الدنيا. وقول النبي مع غيره وهو أبي بكر في أمر الدنيا متساوية. الجواب لا بابا، هذا هم أمر دين، مسألة الحكم بالفداء هو أمر وحكم ديني. لو قلنا أن مسألة الفداء ليست حكما دينيا بل هو أمر دنيوي، فلماذا أنزل الوحي على النبي وعاتبه عتابا شديدا كما تقولون؟ إذا ليس مرتبطا بالدين فلماذا يعاتبه القرآن عتابا شديدا؟ أنت تقولون أنه عاتبه إذا كان ليس من أمر الدين. كما أن هذه الرواية تخالف الآية التي تنفي بصراحة، أن أكون آيات القرآن تنفي بصراحة أي احتمال لإضلال النبي أنه يضل من قبل الآخرين. أي إضلال للنبي؟ ما احتمال الإضلال الآيات القرآنية تنفيه. خطأ النبي وجره إلى حكم لا يرضاه الله تعالى القرآن ينفيه. فكيف نقبل أن النبي قد جر إلى حكم أبي بكر الذي لا يرضاه الله تعالى وهو أخذ الفداء؟ قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. إذن فضل الله عليك أنك أنت لا تضل من قبل الآخرين، لا تضل من قبل الآخرين، ولا تخطأ ولا تجر إلى حكم أحد لم يرض به الله. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. شلون هنا نقبل أن هاي الرواية تقول أنه هنا ظل النبي باتباعه لأبي بكر في أخذ الفداء قبل أن يأذن الله؟ هذا معناه أنه واحد قاعد يعني يظل النبي. القرآن ينفي إضلال النبي، فضل الله عليك أن ما حد يضلك، ما حد يجرك إلى خطأ، لا أحد يجرك إلى حكم لا يرضى الله به. وقال تعالى على لسان النبي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن أتبع إلا ما حصل، ليس أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن إذا كان أخذ الفدية من أسراب إذن هذا وحي، فالرواية تخالف القرآن. هذه الآية دلت على الحصر، على أن النبي دائما وأبدا وفي كل الوقائع والأحداث لا يتبع إلا الوحي، فيكون حكمه بالفداء إن كان قد حكم بالفداء تبعا للوحي لا تبعا لرأي أبي بكر الذي لم يقبله الله وعاتبه عليه. ثالثا، هذه الرواية لها معارض، فضلا عن كونها معارضة للقرآن الكريم وللخط الإسلامي والدستور، هاي لها معارض وهو ما رواه أبو داود في السنن عن ابن شهاب عن عمر، الرواية مع عمر، قال إن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف. يعني عمر موافق لرأي النبي في أخذ الفداء من أسرابه، وأنه النبي أخذ الفداء تبعا لرأي أبي بكر والمعارض هو عمر، وعمر كان يقول دول خل نقتلهم علي وأبا بكر وحمزة وأنا، خل نقتلهم حتى يعلم الله أنه لم يوجد في قلوبنا أواد للمشركين. هذه رواية معارضة، أن عمر يؤيد النبي في أخذه الفداء من أسرى بدر. إذن أكو روايتين، رواية تقول أن عمر مخالف، والنبي اتخذ قول أبي بكر في أخذ الفداء من الأسرى، رواية تقول عمر موافق للنبي في أخذ الفداء، وكان يقول يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله مصيبا مو معترض، لأن الله كان ليريه، وإنما هو منا الظن والتكلف، يعني النبي لم يعمل بالظن، لم يشتهي، أوحي إليه مصيب في رأيه. إذن هاي رواية معارضة، إذا رويت في أمر واحد متعارضة خذ بما وافق القرآن، الموافق القرآن هو هذه الرواية الثانية التي تقول النبي لم يعمل بالظن، كان مصيبا الله يريه، يعني وحي، وإنما كان منا الظن والتكلف. إذن الرواية الثانية هاي موافقة للقرآن فنأخذ بها، ونطرح الرواية الأولى التي تقول بأن النبي حمل بالظن واجتهد فأخطأ وعاتبه القرآن، هاي رواية معارضة.
سمعت الشيخ، الأصل مدعى النبي اجتهاد للنبي، إيه؟ بينما الرواية
تؤكد
على أنه اجتهاد حصل من أبي بكر، والنبي قد أمضى، تبعه خارج عن الكلام أصلا،
تبع يعني كان رأي هذا فهو وافقه في الرأي، يعني هو أم رأيه كذا
خارج عن الدعوة،
هو هم وافقه، لا وافقه في الرأي، إذا كان أحد المجتهدين له رأي وأنا أوافقه، يعني أنا هم رأيي رأيه، يعني أنا هم رأيي، يعني هو هم عمل بالظن. وذاك المخالف عمر الذي يقول لا فنقتلهم دول، ولذلك اجى القرآن خطأ الأخذ بالظن، خطأ أبي بكر وخطأ النبي، يعني خطأ اثنين، هذا ما عمل بالظن، هذا ما عمل بالظن، خطأ اثنين وصوب قول عمر، لأنه لو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر. على كل حال إذن لا تكون شاهد لاجتهاد الرسول الذي يكون قد أخطأ، لأن هذه الرواية إذا كانت تقول بأن النبي قد عمل بالظن واجتهد وأخطأ وعاتبه القرآن ولو نزل عذاب لشمل الجميع إلا فلان، هاي إلى معارضة أن النبي لم يعمل بالظن، كان يريه الله وهو مصيب، وعمر موافق إليه وكان مصيب، يعني عمل بالوحي، والذي يكون منهم هو الظن والتكلف، الذي يكون منا يقول عمر هو الظن والتكلف، إذن هذه لا تكون شاهدا على اجتهاد الرسول. نعم. الآن انتبه، الآن خلينا نجي إلى الآيتين، هذه آيتين في سورة الأنفال، آيتان في سورة الأنفال، آية 67 وآية 68. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، هذه الآية الأولى. الثانية، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه عتاب لأهل بدر. الآن احنا كنا نتكلم في الآية حسب التفسير المتقدم الذي فسره من جاء بالشاهد على أن النبي شنو يعمل بالظن فيجتهد ويقطع. الآن احنا نشوف معنى الآية شنو، معنى هاتان الآيتين، هاتان الآيتان عتاب لأهل بدر بعد الواقع. أهل بدر ماذا عملوا؟ أهل بدر أخذوا الأسرى من المشركين والحرب قائمة مستعرة. أهل بدر أخذوا الأسرى من المشركين والحرب قائمة مستعرة، بعدين لما وضعت الحرب أوزارها اجوا للنبي قالوا له ذولا أسرى أخذ فداء حتى نتقوى به على الأعداء. إذن هذه عتاب لأهل بدر، والعتاب شديد لمن؟ لأخذهم الأسرى والحال أن الحرب مستعرة، وهذا حكم مخالف للإسلام، إذا الحرب مستعرة وقائمة أسرى ماكو وقتلت، بعدين لما تنتصرون على الأعداء ويردون يشردون ذاك الوقت أخذوهم أسرى. ذول المؤمنين في غزوة بدر أخذوا الأسرى من المشركين والحرب لا تزال قائمة ولم يعرف النصر لمن. ثم اقترحوا على رسول الله أن لا يقتل هؤلاء الأسرى ويأخذ منهم الفداء ليصلح به حالهم ويتقووا به على الأعداء. هذا العتاب كان شديد على أخذ الأسرى، ولكن الله أجابهم إلى مقترحهم وهو أخذ الفداء بوجود كتاب من الله سبق قضاؤه أن لا يعذبهم على عملهم وهو أخذ الأسرى والحرب مستعرة. ثم بعد ذلك أباح لهم التصرف في الغنائم والفداء الذي أخذ من الأسرى بعد العتاب الشديد على ما فعلوه من أخذ الأسرى واقتراحهم الفدية. أكو شيء أخذ الأسرى والحرب مستعرة، العتاب الشديد على هذا وعلى اقتراحهم أن يأخذوا الفدية وعدم القتل. هذه الآيتان تشير إلى هذا الوقت. هنا التفاسير مختلفة والروايات مختلفة، انتبهوا، التفاسير مختلفة. تفسير بعض أهل السنة قالوا العتاب متوجه للنبي والمؤمنين كل، يعني كأنه النبي والمؤمنين هم الذي أخذوا الأسرى والحرب مستعرة، كلهم النبي والمؤمنين أخذوا الأسرى والحرب مستعرة. ثم اقترحوا على النبي أن يأخذ الفداء. فهنا العتاب جاء للجميع ثم أحل لهم أن يأخذوا الفداء. فالعتاب والعمل مع النبي والمؤمنين، هذا تفسير وروايات موجودة عند أهل بعض أهل السنة. أما الإمامية، الإمامية كما يذكر صاحب الميزان أن العتاب متوجه إلى المؤمنين دون النبي، أو أن العتاب متوجه إلى أشخاص معينين، مو كل المؤمنين، أشخاص معينين قاموا بالأسر حين المعركة والحرب مستعرة وحافظوا على هؤلاء ولم يقتلوهم وأشاروا إلى النبي بالفداء قبل أن يقتلهم، وأشاروا على النبي بالفداء بعد أشاروا اقتراح ما أخذوا الفداء. ثم نزلت الآية فأباحت لهم الفداء بعد عملهم وبعد العتاب الشديد لما فعلوه من أخذ الأسرى والحرب مستعرة. إذن العتاب مو على أن النبي أخذ الفداء فعاتبهم، لا، اقتراح كان من المؤمن، فالعتاب للمؤمنين لا إلى النبي. هناك قول ثالث يقول، يعني رواية وتفسير ثالث يقول العتاب على أخذ الفداء واستحلال الغنيمة قبل إباحة الله لهم ذلك، يعني سباحوا استحلوا الغنيمة وأخذوا الفداء قبل أن يأذن الله، قبل أن يأذن الله النبي شاركوا فيها، يعني استحلوا الغنيمة. أخذوا هذه سورة الأنفال أول آية منها يسألونك عن الأنفال، أنفال شنو؟ غنيمة معركة بدر. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني الغنيمة في لما صارت في معركة بدر وهي أول معركة في الإسلام كانوا يقولون الغنيمة لمن؟ إن شلون قسمها شلون كذا ما شنو، إجاهم ردع يسألونك عن الأنفال يعني غنيمة بدر، قل الأنفال لله والرسول ما لكم تحصن واتقوا الله. أي أول سورة الأنفال. في سورة 41 واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هم في واقعة بدر، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى، فإن لله وللرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل من هاتين الآيتين الأولى في واقعة بدير تقول الأنفال والغنيمة كلها لله والرسول. شنو أنتوا في آية 41؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نستفيد من هذه الآية أن الخمس هنا الله سبحانه وتعالى يقول الغنيمة كلها للرسول. أيها الرسول، أربعة خماس قسم عليهم، أربعة خماس قسم عليهم، هذا الخمس أنت تصرف به، أنت تصرف به. فذولا الصرف يعني الميتامى والمساكين شيء مصرف ما يهم شيء. الخمس كله إلك، الغنيمة كلها إلك. يسألونك عن الأنفال غنيمة، قل كل هالغنيمة لله والرسول، خلاص اتقوا الله كل شيء مالك. في آية 41 كانوا أجاز له أن يدفع لهم أربعة أخماس يقسمه بين المقاتلين، والخمس الخامس له يصرفه حيثما يشاء على اليتامى والمساكين وابن السبيل وتدبير أمور الدولة وإعانة المؤمنين. تعال إلى هذه الآيتين، هاي الآيتين تشير إلى أنه في واقعة بدر أخذوا الأسرى قبل أن تضع الحرب أوزارها، وهو خطأ فظيع. ثم اقترحوا على النبي أنه يأخذ الفدية من هؤلاء ليتقوا به. بعدين نزل الوحي، عتاب على أخذ الأسرى وإجازة لهم بالتصرف في الغنيمة وأخذ الفداء. هذا القول الثالث يقول العتاب على أخذ الفداء وسأل قبل إباحة الله لهم والنبي يشاركهم. هذا القول الثالث باطل، يعني فعلوا فعلا قبل الوحي، قبل الوحي. هذا القول باطل الثالث، لأن القوم إنما أخذوا الفداء بعد نزول الآيتين، مو أخذوا الفداء قبل نزول الآيتين. القوم أخذوا الفداء بعد نزول الآيتين لا قبل النزول، ولأن النبي أجل من أن يجوز لهم استحلال شيء قبل إذن الله. قل يجرى، قل أتبعوا ما يوحى إليه، خلاص. فكيف النبي يعمل عملا قبل الوحي؟ وحاشا لله أن يهدد نبيه بعذاب عظيم وقد عصمه من المعاصي. يبقى التفسيران الأولان، أنه هل كل المؤمنين أخذوا أسرى والحرب مستعرة ومنهم النبي، أو الذي أخذ الأسرى بعض المسلمين؟ أصلا النبي ما أخذ ولا أسيرا واحدا، علي ما أخذ ولا أسيرا واحدا، كان كل عملهم هو القتل في المعركة حينما كانت الحرب مستعرة. إنما الذي أخذ الأسرى بعض المسلمين، بعض المؤمنين، وحافظوا عليهم وضعفت قوتهم حينما حافظوا على الأسرى، وهذا العتاب لهذا وعلى اقتراحهم أخذ الفداء. ثم أجازت الآية لهم أخذ الفداء فأخذ الفداء، مو أخذ الفداء ثم نزل هذا العتاب الشديد. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.